أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الملازمة بين الحسن والقبح والأمر والنهي. تكلمنا في الدرس السابق عن العقل وقسمناه إلى قسمين: عقل نظري وعقل عملي، وقلنا توجد عدة فوارق بينهما. الفارق الأول أن العقل النظري يدرك ما كان، يدرك ما هو واقع، يدرك ما هو كائن، بخلاف العقل العملي فإنه يدرك ما سيكون وما سيقع. والفارق الثاني بينهما أن العقل النظري لا يستتبع جريا عمليا، بخلاف العقل العملي فإنه يستتبع جريا عمليا. فمثلا لكل معلول علة، النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، العلة متقدمة رتبة على المعلول. هذه من مدركات العقل النظري، لا تستتبع جريا عمليا. وبمثل هذه القضايا العقلية تدرك الواقع، تدرك ما هو كائن، تفسر وتكتشف ما هو كائن وما هو واقع. لكن بعض مدركات العقل العملي مثل العدل حسن والظلم قبيح، الأمانة حسنة والخيانة قبيحة، هذه تستلزم وتستتبع جريا عمليا. العدل حسن يعني لا بد أن تعدل، ينبغي أن تعدل. الظلم قبيح يعني لا ينبغي أن تظلم. على كل حال هذه القضايا تستلزم جريا عمليا، وهي تدرك ما سيكون. وبالتالي اتضح أن تقسيم العقل إلى نظري وعملي هو بلحاظ المدركات لا بلحاظ نفس العقل. فالعقل واحد، المدرك هو واحد، لكن المدرك له نوعان: إما هو من نوع ما ينبغي أن يعلم أن يعرف فيكون من مدركات العقل النظري، وإما هو من قبيل ما ينبغي أن يعمل، ما ينبغي أن يفعل فيكون من مدركات العقل العملي. إذن العقل واحد من باب التجوز والتسامح. نقول العقل ينقسم إلى عقل عملي وعقل نظري. التقسيم بحسب الدقة ليس لنفس العقل، التقسيم بحسب الدقة هو لنوع مدركات العقل. واضح؟ هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أيها الإخوة، أن العقل يدرك أو يحكم. لكي ننقح هذا الأمر أن العقل يحكم أو يدرك، نقول الحكومة والحكم من شأن من؟ الحكومة من شأن من له المولوية والسلطنة. فيقولون الحاكم الفلاني أصدر حكما، الأب الفلاني ألزم ابنه، الزوج ألزم زوجته. فإذا الحكم والحكومة من شؤون من له المولوية، من له السلطنة، والعاقل هل له سلطنة على الإنسان؟ كلا، بل أحيانا شهوة الإنسان تكون هي المسلطة على عقله. العقل من شأنه أن يدرك، أن يكتشف، أن يفسر، وليس من شأنه أن يحكم. العقل يدرك يقول العلة متقدمة الرتبة على المعلوم، هذا من مدركات العقل النظري. العقل يقول العدل ينبغي أن يصدر والظلم لا ينبغي أن يصدر، لكن ما يلزم ولو ألزمنا العقل وتسلط علينا لما وقع الظلم في الخارج ولا دائما وقع العدل. واضح؟ إذا العقل يدرك ولا يحكم، لكن جرت ألسنة الأصوليين على ذكر هذه اللفظة، يقولون حكم العقل. حكم العقل بمعنى أدرك العقل. فمن باب التجوز، من باب المجاز، من باب التوسع، من باب التسامح، قالوا إن العقل يحكم، ومرادهم من حكومة العقل إدراك العقل وليس إلزام العقل وسلطنة العقل. كيف يكون التجوز والتسامح؟ يقولون هكذا: الحكومة ممن تقع، ممن شأنه أن يحكم، أن يحكم، واضح ولا؟ الحاكم هو الذي يحكم، من له المولوية ومن له السلطنة أمره حكم. واضح؟ يقولون نحن نتوسع، نقول الحكم إما أن يصدر ممن شأنه أن يحكم، ممن له السلطنة، ممن له الولاية، ممن له الحكومة، وإما أن يصدر من العقل الذي له شأنية الإدراك. فنحن لا نخص الحكومة بمن له الولاية والسلطنة، بل نوسع دائرة الحكومة فنقول كما أن من له السلطنة يحكم، كذلك من له الإدراك يحكم، من له قابلية الإدراك يحكم. الستين، فيكون توسع في معنى الحكم. الحكم خاص بمن له المولوية والسلطنة، نحن وسعنا قلنا كما أن الحكم لمن له المولوية والسلطنة، كذلك الحكم لمن له قابلية الإدراك وهو العاقل. واضح؟ وبالتالي إذا تتبع كلمات الأصوليين وحتى كلمات السيد الشهيد حينما يقول حكم العقل، لا تشكل عليه وتقول إن العقل لا يحكم وإنما هو يدرك، سيقول لك ارجع إلى مبحث الملازمة بين الحسن والقف والأمر والناس، هناك نفسر ونقول إن العقل يدرك ولا يحكم، وإنما من باب التوسع والمجاز والتجوز نطلق عليه أنه يحكم بمعنى أنه يدرك. واضح إن شاء الله؟ كيف
يريد أن يحكم؟ من أين يحكم هذا المولى؟
لا، التفت مولانا، العقل يدرك لزوم الامتثال. العقل يقول ما دام هذا هو حاكم انت ملزم، يدرك الالزام لكن لا يلزمك العقل. التفتين، لكن المولى هو الذي يلزمك. كيف العقل هو الذي يلزمك اذا كان مولى عرقي؟ اذا ما تمتثل يودعك السجن. كيف يعني
عقل المولى هو الذي
حكم؟ يعني عقل المولى هو الذي حكم؟ لا، احنا مو كلامنا ان عقل المولى هو الذي حكم،
يعني
كلامنا، لا كلامنا في منبع الالزام. هو كلام المولى لماذا كان ملزما؟ لأن هذا المولى له السلطنة. متفقين؟ كلامنا في هذه الحيثية، مو كلامنا أن المولى أصدر الحكم من عقله أو من غير عقله. كلامنا كلام المولى لماذا يكون لافذا؟ لأن المولى يدرك الحسن والقبح، أو لأن المولى له حق المولوية والسلطنة؟ الإلزام نابع من أين؟ لأن المولى يدرك الحقائق، أو لأن له حق المولوية والسلطنة؟ لأن له حق المولوية والسلطنة. بالستين أفرض الآن عندنا إحنا قبيلة في القبائل، الآن رئيس القبيلة كلامه نافذ، ربما يأتي بأمر غير عقلائي. لماذا أتباعه يرون كلامه لازما؟ لأنهم يرون أن له حق الولاية والسلطنة. التفتين فكلامنا في منشأ الإلزام والحكم من شأن من؟ الحكومة. من شأن من شأنه أن يدرك، أو من شأن من له حق السلطنة والولاية؟ التفتين كلامنا أنه من له حق السلطنة والولاية. صعبة. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث يا إخوة، الحسن والقبح أمران واقعيان حقيقيان، أو لا أمران اعتباريان جعليان وضعيان تعارض عليهما العقلاء؟ هذه مسألة فيها خلاف. بعض المفكرين الغربيين يقولون الحسن والقبح هذا حسن وهذا قبيح، تشخيص الحسن والقبح منوط برأي الأكثرية. مثلا في يوم من الأيام تعارض الناس على أن العلقة الزوجية بين الرجل والمرأة هو الصحيح، فلذلك أصبح حسن، وأن العلاقة خارج إطار العلاقة الزوجية قبيحة. ربما يأتي مجتمع من المجتمعات يرى أن علاقة الرجل بالرجل والمرأة بالمرأة حسنة، وبالتالي يصبح هذا الزواج أمرا مشروعا. لماذا؟ لأن مو تناقشهم في نفس هذه القضية، ناقشهم في الأساس الفكر الذي يعتمدون عليه. هم يقولون لا يوجد عندنا حسن حقيقي وقبح حقيقي واقعي، لا يوجد عندنا حسن ذاتي وقبح ذاتي، وإنما الأمر الحسن ما اتفق عليه العقلاء، والأمر القبيح ما اتفق العقلاء على قبحه. ربما في مجتمع آخر يتفق العقلاء على حسن شيء فيصبح حسنا، يأتي مجتمع آخر فيتفق العقلاء على قبح نفس هذا الأمر فيكون قبيحا. ملتفتين؟ السيد الشهيد على الله ومقامه الشريف يقول الحسن والقبح أمر واقعي حقيقي ذاتي، والذاتي لا يعلل ولا ينقلب عما هو عليه. فمثلا العدل حسن والظلم قبيح، حتى لو جاء يوم من الأيام واتفق مجموعة من العقلاء في مجتمع معين على أن الظلم حسن والعدل قبيح، يبقى العدل حسن والظلم قبيح، لأن حسن العدل أمر واقعي، العقل يكتشف هذا الأمر الواقعي، قبح الظلم أمر واقعي والعقل دوره دور اكتشاف ذلك الأمر الواقعي. لا أن العدل أصبح حسن لأن العقلاء أجمعوا على حسنه، في يوم من الأيام إذا يجتمعون على قبحه يصبح العدل قبيح. لا أن الظلم لأن العقلاء أجمعوا على قبحه أصبح قبيحا، ثم بعد ذلك لو يجتمع العقلاء على حسنه يصبح حسنا. مناط الحزن والقبض العدل والظلم ليس جعليا، حزن العدل وقبح الظلم ليس اعتباريا، ليس وضعيا، ليس جعليا، وإنما ثبوت الحسن للعدل والقبح للظلم أمر حقيقي، أمر واقعي، أمر تكويني. العقل يكتشف هذا الأمر التكويني، يكتشف هذا الأمر الواقعي، يكتشف هذا الأمر الحقيقي. واضح إن شاء الله. إذا تم هذا، هذه النقاط الثلاثة صرحت وكلها موجودة في كلام السيد الشهيد رضوان الله عليه، نقول هكذا نأتي إلى صلب الموضوع. هل أن حسن الشيء عقلان يستلزم الأمر به شرعا، وهل أن قبح الشيء عقلان يستلزم حسنه حرمته شرعا؟ بعبارة أخرى عندنا كتاب تكويني وعندنا كتاب تدويني. الكتاب التكويني يعني شأن من شؤون عالم الخلق وعالم التكوين، الله عز وجل جعل واقع الأشياء وحقيقة الأشياء وكونها بهكذا حقيقة، فهذا حقيقته حسنة وهو العدل، وهذا حقيقته قبيحة وهو الظلم. هذا كلامنا في العالم وين؟ عالم التكوين، الكتاب التكويني. عندنا عالم ماذا؟ التدوين، عالم التشريع، الكتاب التدويني، الكتاب التشريعي. هنا نقول هل لا بد ان يتطابق الكتاب التدويني مع الكتاب التكويني؟ يعني اذا في عالم التكوين ادرك العقل ان هذا حسن، هل لا بد ان يحكم الشارع انه واجب؟ واذا ادرك العقل ان هذا قبيح، على عالم التكوين، في عالم التكوين هو قبيح، هل في عالم التدوين الله عز وجل لا بد ان يشرع تحريما لهذا الامر القبيح؟ فهل من الضرورة ان يتطابق الكتاب التدويني مع الكتاب التكويني او لا؟ هذا ما يعرف ببحث الملازمات العقلية. يعني كيف بحث الملازمات العقلية؟ افترض العاقل ادرك ان العدل حسن والظلم قبيح، هذا ادراك لشيء واقعي، وهذا الادراك شرعي وعقلي، عقلي، العقل يدرك حسن العدل وقبح الظلم. نقول هل ان ادراك حسن العدل عقلان يستلزم الامر بالعدل شرعا، وهل ان ادراك قبح الظلم عقلان يستلزم النهي عن الظلم شرعا؟ هل توجد ملازمة بين الحسن العقلي والامر الشرعي؟ وهل توجد ملازمة بين القبح العقلي والنهي الشرعي؟ بعضهم قال بالملازمة، فكل شيء أدرك العقل حسنه لا بد أن يأمر به الشارع، وكل شيء أدرك العقل قبحه فلا بد أن ينهى عنه الشارع المقدس. إذن القول الأول، هناك ملازمة بين الحسن العقلي والأمر الشرعي، وهناك ملازمة بين القبح العقلي والنهي الشرعي. واضح؟ المعروف بين علمائنا الأصوليين رضوان الله عليهم قبول الملازمة، المعروف بين علمائنا الإخباريين رضوان الله عليهم إنكار الملازمة. إذا هذان قولان، القول الأول إثبات الملازمة، القول الثاني إنكار الملازمة، القول الثالث التفصيل في قسم نثبت الملازمة وفي قسم ننكر الملازمة. هذا فهرسة بحثنا اليوم. نقرأ هذا المقدار ثم نأتي إلى التفصيل. الملازمة بين الحسن والقبح والأمر والنهي. الحسن والقبح أمران واقعيان، يعني ليس جعليين، ليس اعتباريين، ليس وضعيين. الحسن والقبح أمر واقعي، أمر تكويني، أمر حقيقي، وليس أمرا جعليا. واضح. وبالتالي إذا الحسن والقبح أمر واقعي، يعني الحسن والقبح ذاتي للأشياء، والذاتي لا يعلل ولا ينقلب عما هو عليه. تفهمين؟ هذه المقدمة مهمة. الحسن والقبح أمران واقعيان يدركهما العقل، يعني العقل دوره دور المكتشف، دور المفسر، دور المظهر، دور المدرك للأمر الواقع التكويني. هذه النقطة الأولى. ومرجع الأول يعني الحسن إلى أن الفعل مما ينبغي صدوره. إذا هذا من مدركات العقل النظري أو من مدركات العقل العملي؟ من مدركات العقل العملي، لأنه قال مما ينبغي صدوره، يعني مما ينبغي أن يعمل، مما ينبغي أن يفعل. لم يقل مما ينبغي معرفته أو مما ينبغي علمه. بالتفتيت. فإذا هذا من مدركات العقل العملي. ومرجع الثاني يعني القبح إلى أنه يعني الفعل مما لا ينبغي صدوره. إذا الحسن والقبح من مدركات العقل العملي، يعني يستتبع ويستلزم جريا عمليا. واضح. هذه النقطة الثانية. بعد، وهذا الانبغاء يعني انبغاء الحسن للصدور وعدم انبغاء القبح للصدور. وهذا الانبغاء اثباتان، اثبات الانبغاء في الحسن، وسلبان يعني سلب الانبغاء في وين؟ في القبح، لان القبح لا ينبغي صدوره، سلبنا الانبغاء. أمر تكويني واقعي وليس أمرا جعليا اعتباريا وضعيا. شفتين؟ وهذا الانبغاء إثباتا وسلبا، أمر تكويني واقعي وليس مجعولا. الآن بين النقطة الثالثة، قال ودور العقل بالنسبة إليه، بالنسبة إلى هذا الانبغاء إثباتا وسلبا، دور المدرك، يعني دور المكتشف، لا دور المنشئ والحاكم. متى يكون دور المنشئ؟ دور المنشئ والحاكم لمن له شأنية الحكومة. ومن له شأنية الحكومة؟ من له سلطنة. ويسمى هذا الإدراك، يعني إدراك العقل، بالحكم العقلي توسعا. يعني ماذا توسعا؟ يعني تجوزا، مجازا، تسامحا. ما هو وجه المجازية والتوسع؟ كيف توسعنا؟ الحكم مختص بمن له السلطنة. وسعنا الحكم وقلنا ان الحكم كما يصدر ممن له السلطنة وشأنية الحكم، كذلك يصدر ممن له شأنية وقابلية الإدراك وهو العقل. صار توسع الله. واضح ولا؟ توسع. جيد. الآن نتكلم عن القول الأول. وقد ادعى جماعة من الأصوليين، طبعا عن المعروف بين الأصوليين قبول الملازمة، وليس كل الأصوليين يقبل. فذلك قال وقد ادعى جماعة من الأصوليين الملازمة بين حسن الفعل عقلا والأمر به شرعا، يعني العقل إذا قطع وأدرك أن هذا الشيء حسنا لابد أن يأمر به الشارع، وبين قبح الفعل عقلا والنهي عنه شرعا. إذا أدرك العقل أن هذا قبيح فلا بد أن ينهى عنه الشارع. هذا القول الأول. القول الثاني قلنا هو المعروف بين الأخباريين، ولا ندعي جميع الأخباريين عليه، المعروف إنكار الملازم. لا ملازم بين إدراك العقل لحسن الشيء والأمر به شرعا. القول الثاني، هذا القول ينسب إلى المجدد الشيرازي الميرزا محمد حسن الشيرازي صاحب ثورة التنباك رضوان الله عليه. الميرزا الشيرازي يفصل ويفرق بين صورتين. الصورة الأولى الحسن والقبح الواقعين في سلسلة معلولات الحكم الشرعي، والصنف الثاني الحسن والقبح الواقعين في سلسلة علل الحكم الشرعي. إذن الحسن والقبح إما أن يكون علة للحكم الشرعي وإما أن يكون معلول للحكم الشرعي. مثلا الشارع حكم بوجوب الوضوء، العقل يوجب الوضوء ما يوجب الوضوء، واضح ولا؟ العقل لا يدرك. الشارع أوجب علينا الوضوء وبعد وحرم علينا أكل لحم الأرنب، أيضا إدراك حرمة أكل لحم الأرنب بحكم الشارع لا بحكم العقل بالتفتين. إذا أولا يتقدم الأمر والنهي الشرعي، أولا أمر الشارع بالوضوء ونهى عن أكل لحم الأرنب، ثانيا يأتي العقل ويقول الوضوء حسن وأكل لحم الأرنب قبيح. لاحظ حسن الوضوء معلول لوجوب الوضوء، وقبح أكل لحم الأرنب معلول لتحريم أكل لحم الأرنب، فهذان حسن وقبح عقلي لكنهما واقعين في سلسلة معلولات الحكم الشرعي، واضح. لكن أحيانا عندنا حسن وقبح واقعين في سلسلة علل الحكم الشرعي، مثلا العقل يدرك حسن العدل ويدرك قبح الظلم، واضح. على الإدراك العقلي يأتي الشارع ويقول العدل واجب والظلم قبيح، العدل واجب ما هي علته؟ حسن العدل. الظلم قبيح ما هي علته؟ قبح الظلم. وهكذا يأتي العقل ويقول الأمانة حسنة والخيانة قبيحة، يأتي الشارع ويقول يجب الأمانة، يجب رد الأمانة وتحرم الخيانة. هذا الحكم الشرعي حرمة الخيانة علتها إدراك العقل لقبح الخيانة، وجوب رد الأمانة حكم شرعي علته إدراك العقل لحسن الأمانة. إذن الحسن والقبح العقليان إما يقع في سلسلة علل الأحكام الحكم الشرعي، علل الحكم الشرعي، وإما يقع في سلسلة ورتب معلولات الحكم الشرعي بالتفتيح. هذا الرأي المفصل الذي ماذا؟ الذي ينسب إلى المجدد الشيرازي، يقول الحسن والقبح الواقعين في سلسلة علل الأحكام احكام يمكن ان نلتزم فيهما بالملازمة، لان الحسن والقبح العقلي علة، واضح ولا؟ فنلتزم. اذا العقل ادرك حسن العادل حكم الشارع بوجوبه، واذا العقل ادرك قبح الظلم حكم العقل بحرمته. بالتفتين فهذا الرأي يقول الملازمة تامة في الحسن والقبح الواقعين في سلسلة علل أحكام علل الحكم الشرعي، لكن ننكر الملازمة في الحسن والقبح الواقعين في سلسلة معلولات الحكم الشرعي. لماذا؟ لزوم إشكال التسلسل، وحيث ان التسلسل محال عقليا لا يمكن الالتزام بالمحال العقلي. ملتزم. ما هو التسلسل؟ بعد تسلسل سلسلة العلل والمعلولات الى ما لا نهاية. كيف التفتوا؟ نصور اليكم التسلسل. الشارع حكم بماذا؟ امر بالوضوء ونهى عن اكل لحم الارنب. ياتي العاقل يكتشف حسن الوضوء وقبح اكل لحم الارنب، والحسن والقبح، الحسن يستلزم امر والقبح يستلزم نهي، واضح ولا؟ فيحصل امر بالوضوء ويحصل نهي عن اكل لحم الارنب. ياتي العاقل ويستنتج من الامر الحسن ومن النهي القبح، ملتزم، فيقول الوضوء حسن واكل لحم الارنب قبيح، من هذا الحسن ومن هذا القبح يستكشف امرنا، فيقول اذا الوضوء مامور به واكل لحم الارنب منهي عنه. ثم بعد ذلك من الامر والنهي نستنبط الحزن والقبح، ثم من الحزن والقبح نستكشف الامر والنهي، ثم من الامر والنهي نستكشف الحزن والقبح، ثم من الحزن والقبح نستكشف الامر والنهي، وهكذا ما تنتهي السالفه يا مولانا، واضح ولا؟ خلنا نروح الابواب. مثلا فنقول وجوب الأمانة، هذا الوجوب شرعي، يأتي العاقل ويدرك حسن الأمانة، وإحنا بحثنا أن الحسن العقلي يستلزم الأمر الشرعي، فيصير الأمانة مأمور بها شرعا. ما دام الأمانة مأمور بها شرعا العاقل يستكشف حسن الأمانة، إذا العقل استكشف حسن الأمانة عندنا حسن عقلي، إحنا نلتزم بوجود ملازمة بين الحسن العقلي والأمر الشرعي، إذا الأمانة مأمور بها شرعا، من الأمر الشرعي يأتي العقل ويكتشف الحسن، وهكذا يلزم التسلسل. وهكذا بالنسبة إلى المحرمات، مثلا شرب الخمر حرام، حرام شرعا وعقلا، شرعا بحكم الشارع، هذا علة، إذا معلول العقل ماذا يستكشف؟ القبح، قبح شرب الخمر، جيد، قبح شرب الخمر، إذا العقل يدرك هناك ملازمة بين القبح العقلي والأمر الشرعي، من قبح شرب الخام نكتشف تحريم شرب الخام، من تحريم شرب الخام نكتشف قبح شرب الخام، من قبح شرب الخام نكتشف تحريم شرب الخام، وهكذا يلزم التسلسل، لا تنتج السلسلة. ملتفتين. فللزوم محذور التسلسل نقول الحسن والقبح الواقعان في سلسلة معلولات الحكم الشرعي هذان ماذا؟ هذان لا نلتزم بماذا؟ بالملازمة فيهما، الحسن والقبح العقلي لا يستلزم الأمر والنهي الشرعي، بينما الحسن والقبح الواقعة في سلسلة علل الأحكام علل الحكم الشرعي نلتزم بالملازمة. بالفتين أنا الآن صورت لكم الواقعة في علل. هذا التعبير ما موجود في كلمات السيد الشهيد، التعبير الذي ينسجم مع تعبير السيد الشهيد نقول الحسن والقبح الواقعان في رتبة منفصلة عن الحكم الشرعي، ما لها علاقة بالحكم الشرعي. مثلا إدراك حسن العدل أو قبح الظلم العقل يدرك بصورة منفصلة ومنعزلة عن الحكم الشرعي، بخلاف إدراك حسن الوضوء وقبح أكل لحم الأرنب، فهذا الحسن والقبح واقع في سلسلة معلولات الحكم الشرعي. أما إدراك حسن العهد وقبح الظلم حسن الأمانة وقبح الخيانة، هذه مدركات مستقلة ومنفصلة عن الحكم الشرعي، يعني بقطع النظر عن الحكم الشرعي ندرك الحسن والقبحية. وبالتالي الأدق أن نعبر هكذا، نقول الحسن والقبح إما يقع في سلسلة معلولات ورتبة معلولات الحكم الشرعي، وإما يقع في رتبة منفصلة عن الحكم الشرعي. إذا وقع في رتبة منفصلة عن الحكم الشرعي فإن الحسن العقلي يستلزم الأمر الشرعي والقبح العقلي يستلزم النهي الشرعي. وأما إذا وقع الحسن والقبح في مرتبة معلولات الحكم الشرعي فإن الحسن العقلي لا يستلزم الأمر الشرعي والقبح العقلي لا يستلزم النهي الشرعي. هذا المبحث من المباحث المهمة، خصوصا لمن يريد أن يجري دراسة للفارق بين المدرسة الأخبارية والمدرسة الأصولية. هذه النقطة أحد النقاط الجوهرية في الفارق بين المدرستين. نقرأ هذا المقدار. وفصل بعض المدققين منهم، يعني من الأصوليين، يرسل هذا إلى المجدد الشيرازي صاحب ثورة التنباك، بين نوعين من الحسن والقبح. أحدهما الأول الحسن والقبح الواقعان في مرحلة متأخرة عن حكم شرعي، يعني الواقعان الحسن والقبح الواقعان في مرتبة معلولات الحكم الشرعي. الفتين مثل حسن الوضوء وقبح أكل لحم الأرنب، هذا معلول للحكم الشرعي. قبح أكل لحم الأرنب معلول لتحريم أكل لحم الأرنب. حسن الوضوء هذا معلول لوجوب الوضوء. أحدهما الحسن والقبح الواقعان في مرحلة متأخرة عن حكم شرعي، والمرتبطان هذا الحسن والقبح بعالم امتثال الحكم الشرعي وعصيان عصيان الحكم الشرعي. من قبيل حسن الوضوء باعتباره طاعة لأمر شرعي، لاحظ اعتباره طاعة، هذا ناظر إلى الامتثال، هذا ناظر إلى الامتثال. وقبح أكل لحم الأرنب بوصفه بوصف أكل لحم الأرنب معصية لنهي شرعي، ناظر إلى عالم العصيان. الفتين قال والمرتبطان بعالم امتثالي وعصيان، المثال الأول للامتثال والثاني للعصيان. من قبيل حسن الوضوء باعتباره، يعني باعتبار الوضوء طاعة لأمر شرعي، الأمر بالوضوء. وقبح أكل لحم الأرنب بوصفه معصية لنهي شرعي، إذا أكلت لحم الأرنب عصيت النهي الشرعي وهو تحريم لحم الأرنب. والآخر، يعني ماذا والآخر؟ والآخر يعني والحسن والقبح الآخر هو ماذا؟ النوع الآخر، النوع الآخر الحسن والقبح الواقعان بصورة منفصلة عن الحكم الشرعي. بعض الحواشي يقولون الحسن والقبح الواقعان في سلسلة علل الحكم الشرعي، لكن تعبير السيد الشهيد لا يتصيد منه هذا. يمكن أن نقول الحسن والقبح الواقعان في رتبة منفصلة عن الحكم الشرعي. الحسن والقبح الواقعان بصورة منفصلة عن الحكم الشرعي كحسن الصدق والأمانة وقبح الكذب والخيانة. ففي النوع الأول الحسن والقبح أحسن تقدم عليه الحسن والقبح الواقعان في مرتبة متأخرة عن الحكم الشرعي سلسلة المعلولات مثل حسن الوضوء وقبح اللحم الأرنب. يستحيل أن يكون الحسن والقبح مستلزما للحكم الشرعي، وإلا يعني لو استلزم الحسن والقبح الحكم الشرعي للازم التسلسل. لماذا؟ كيف يرسم إيدين؟ لأن حسن الطاعة يعني شرعا وقبح المعصية لأن حسن الطاعة يعني عقلا، لأن حسن الطاعة وقبح المعصية يعني العقليين. إذا استتبع أمرا ونهيا شرعيين كانت طاعة ذلك الأمر حسنة عقلا، ومعصية هذا النهي قبيحة عقلا. التفتيت من هذا الحسن والقبح العقلي قلنا توجد ملازمة بين الحسن العقلي والأمر الشرعي والقبح العقلي والنهي الشرعي. يقول وهذا الحسن والقبح يستلزم بدوره أمرا ونهيا يعني شرعيا، بعد وهذا الأمر والنهي الشرعي يستلزم بدوره حسنا وقبحا عقليا، بعد وهذا الحسن والقبح العقلي يستلزم بدوره أمرا ونهيا شرعيا، بعد وهذا الأمر والنهي الشرعي يستلزم بدوره حسنا وقبحا عقليا، بعد وهذا الحسن والقبح العقلي يستلزم بدوره أمرا ونهيا شرعيا، وهكذا لا تنتهي السلسلة، وهكذا حتى يتسلسل. وهكذا بيناها وهكذا بالتفتيت. فلمحذور التسلسل نقول بالنسبة إلى الحزن والقبح العقلي الواقعان في مرتبة معلولات الحكم الشرعي في مرتبة متأخرة عن الحكم الشرعي، نقول الحسن والقبح العقليان لا يستلزمان أمرا ونهيا شرعيا. واضح. وأما بالنسبة إلى الحسن والقبح العقلي الواقعان في رتبة منفصلة عن الحكم الشرعي صحيح، فإن الحسن والقبح العقلي يستلزم أمرا ونهيا شرعيا. وأما في النوع الثاني يعني الحسن والقبح الواقعان في مرتبة منفصلة عن الحكم الشرعي فالاستلزام ثابت، يعني الاستلزام بين الحسن العقلي والأمر الشرعي وبين القبح العقلي والنهي والتحريم الشرعي، فالاستلزام ثابت وليس فيه محذور التسلسل. هذا تمام الكلام في الملازمة بين الحسن والقبح والأمر والنهي. يبقى الكلام في الاستقراء والقياس، يأتي عليهما الكلام. طبعا الاستقراء والقياس هذه آخر مباحث صغريات الدليل العقلي، لأن بحثنا إما في الصغريات وإما في الكبريات. لحد الآن أخذنا 19 قاعدة عقلية. الاستقراء والقياس هذه خاتمة المباحث العقلية يعني الصغريات، 20 صغرى من صغريات. الدليل العقلي. إذا أتممناها نشرع في حجية الدليل العقلي الذي هو كبرى الدليل العقلي، وبالتالي نختم مباحث الدليل العقلي ونشرع في الأصول العملية. الاستقراء والقياس يأتي عليه الكلام، وصلى الله على محمد وآله الكرام.